شيخنا شوية دلنا عن الشيخ جعفر. شيخ بعده ما جاء ومن يجي هنا يجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا أصل. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه من الأعمال المحرمة في نفسه، لكونه عملا محرما في نفسه. وقال رحمة الله تعالى عليه إنه سيتناول هذا العنوان، هذا النوع الرابع، طي مسائل كما يفعل الفقهاء فيها، يتناولونها طي مسائل ويرتبون هذه المسائل على ترتيب أحرف الهجاء. ووصل من الكلام في ذاك الدرس الماضي إلى القيادة التي انتهينا منها بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه، فكنا في حرف القاف. وفي حرف القاف أيضا يتناول رحمة الله تعالى عليه مسألة أخرى أيضا تبدأ بحرف القاف، وهي التي تسمى القيافة. هذه المسألة القيافة أيضا من المسائل الجميلة والمختصرة نوعا ما، كما رأينا في القيادة. القيادة كانت مسألة يعني صغيرة من حيث الحجم، الكلمات اللي استعملها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولكن مع هذا نحن استفدنا استفادات كبيرة وعظيمة ترجع إلى فن الاستنباط، منهج الاستنباط، طريقة الاستنباط، وفنيات أخرى لا بد للباحث الفني العلمي الموضوعي من أن يتناولها في كل مسألة من المسائل. هسه هذه هي المسألة 17 من هذه المسائل، وهي مسألة القيافة. في هذه المسائل نحن قبل أن نبدأ بكل مسألة من هذه المسائل أو غيرها من المسائل، ما أدري هسه خلي أسألكم أنا شنو تتذكرون في بداية كل مسألة، مثلا خلي نمثل بهذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، إذا تذكرون مثلا بالقيادة أو في غيرها من المسائل، قبل لا أنا أبدي وأدخل في البحث التفصيلي للشيخ رحمة الله تعالى عليه، هناك عدة نقاط مشتركة كنت دائما أذكرها في بداية المسألة، كل مسألة، وأحيانا أكررها في بداية كل درس من هذا. في بداية كل مسألة من هذه المسائل شنو احنا اللي كنا نطرحها كمقدمة منهجية حتى ندخل في المسألة، وهاي كنا تركزون عليها، لأنه من تريدون أنتم تبحثون مسألة من المسائل ها كن بحثكم يصير علمي. البحث العلمي لا بد له من منهج ولا بد له من مدخل علمي. المداخل هذا عمل فني ودقيق وتخصصي، أن تجي وتقدر تكتب لك فد مدخل علمي لمسألة من المسائل، هذا فن ترى، مو يعني هذا فن مو كل واحد يعرفه، ولهذا هذه الفنون ومن ضمنها هذا الفن يحتاج إلى تعلم. يعني على قولة احنا بعد أمهاتنا وهذا ما حد انولد
عليكم السلام
ورحمة الله ها ما حد انولد ويعرف كل شيء، مو كلنا سائرون في طريق تعلم. وتدري أنت طريق التعلم طريق تكاملي، يعني من المستحيل أن يمشي فيه الإنسان منفردا لوحده. إذا لوحده يمشي في طريق التعلم ما يوصل إلى صحيح. الله سبحانه وتعالى يتفضل على الناس بقابليات مختلفة. شوف مثلا واحد الله متفضل عليه بقابلية في مجال، واحد ثاني في مجال آخر، بعضهم مثلا أفراد هذا يتفضل عليه مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا بالأمور العملية نعطيه قابلية. ولهذا تشوف أنا بعض أقاربي من يتعدى يم سيارة تشتغل شيخنا وهي تشتغل يعرفها شنو السيارة شنو محركها إشقاد شنو سلندر وشنو إذا بيها مشكلة ماكو أنا يقول لك عليكم السلام ورحمة الله هاي بيها مشكلة مثلا بالمكان الفلاني مثلا نفرض البلاكات مالتها قديمة تحتاج إلى الولفات مدريها هو السلندرات مدري شنو هو كهربائيتها مدري هو قايش الفلاني مدري شنو أو بيها مشكلة بالتايم مدري شنو هو زنجير تايم ما يشقلوا له أكو هيك قابليات. أكو قابليات مثلا بالبناء شايفين هذول البنا العدل وهو يمشي بالشارع إذا باع واحد قطعت عينه على البيت يقدر يقيمه يقيمهم شوف عنده معايير متعددة للتقييم أولا مكانه مساحته شمالي جنوبي مدري غربي شرقي مو تصميمه بناءه المواد البناء اللي استعمله به حتى يقيم البنا اللي بانيه طيب شلون انت قيمتها؟ قال شوف ناضي هي ألف طابوقة انباوع الوحدة من الطابوقة أجوديش كان المفروض يستعمل ربع هنا بينما مستعمل نص مو؟ أو مثلا هنا كان المفروض يستعمل مثلا ربع وفد زاوية يكون يمضي بينما هو ما ناطي هاي أو مستعمل الربع بس الزاوية هنا كان المفروض شوية بينتو زيد بس شوف الله سبحانه وتعالى قابليات بس هاي القابليات ما كان لها أن يوفق صاحبها ليستفيد منها لولا التعلم كون يتعلم ولهذا احنا ما شفنا واحد رأسا صار خلفه يبنون تدرج مثل التدرج العلمي في بقية العلوم أول شيء يجي ينقل طابوك شيخنا أي نعم انقل طابوك انقل بنتو انقل مدريا هو شيل مدريا هو ارفع هذا بعدين عود يتطور شنو يخلون النور اتصور انا والله بالعالم يخبط 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 بنتو يخبط هذا
يرفعونه
يرفعونه يخلونه مسؤول الخطاط انه بيترفع مو هذا شوف مسؤول الخطاط هو عينه على من عينه على البنة هو يريد يصير بنا شهر يظل هو خطة يريد هم يطور من نفسه مو
عنده طموح
إيه صح عنده طموح فيتطور شوية يتطور يلا شنو
يوقف يم
يوقف هالنوب مو يصير خلفه رأسا
يوقف يم
يم الخلفه شايف هذا يم الخلفه
مساعد
هذا كأنما مساعد قائد الفيلق هذا كأنما إيه هذا اللي كفل شايف اللي كفل هذا ويحط الجبينتو
يوزع هذا واصل مرحلة
هذا المساعد هذا كله مساعد شوي يتطور يصير هو اليوغا بس هذا بعد عمر وبعد قابلية وبعد تعلم الشاهدي أنه التعلم طريقه لا يمشى فيه منفردا تعلم لأنه صفة التعلم تكاملي يعني شنو تكاملي؟ يعني تنتفع من تجارب الآخرين وتتعلم وتنتفع من هاي التجارب إذا بيها إيجابيات تستفيد منها وتزيدها والسلبيات يوم 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 بعد يوم شنو تقللها شوف الشعب العراقي أنا شفت يعني شعوب الشعب العراقي سبحان الله يعني مو قضية عاطفة وهذا العراقي تشوف قابليته للتطور والإبداع عجيبة في فنه وفي مجاله أنا مثلا في اليوم في واحدة من الدول رحت أشوف متعدي أنا جاي اشوف واحد حداد قلت خلنا اشوف الحداد مالهم شلون يشتغل شفته واقف انا خمال ما عندي يعني خبره بالحداده ولا بالها بس اكو قواعد عامه للعمل قواعد عامه هذه مثل المنطق شلون المنطق حاكم على كل عمليات التفكير اكو مثل هيك يعني المنطق مثل هيك علوم تقدر انت تستفيد منها تباوع الى حد ما تقدر انت تنطي معيار وتنطي درجه تقييم اباوع له هي شغله كان المفروض مثلا هيك يسويها حتى مثلا افرض التاير ما يجي يضحك بالهذا وبعدين هذه شويه شويه افرض انه حتى لو يلحم هاي شويه شويه افرض اذا تاير
السلام
ورحمه الله بعد احنا ما ادري وين رحنا بها موضوع بس كله هو في نفس الشاهد
في نفس
يعني انت شوف هذا اللي من يلحم كل نوعية اللحيم مكان اللحيم طريقة اللحيم والحجم مال اللحيم لان تدري انت هذا اللحيم هم فن يعني كل هاي وحدة نقرة هاي اللي يسمونها نقرة المفروض اذا كانت ستاندرد هذه تقاس بالكيلوات يعني بالضغط اللي تتحمله فانت تقيس مثلا افرض هاي هسه افرض ستوته هاي ايش قد يشيل عليها الستوته ما ادري افرض ما ادري كم كيلو ما ادري هسه اخو جماعتنا هنا بلا حد وصل تعملها تقول هذا سكت ويل مو ستوته فمن انت مثلا تنكسر وتوديها للحداد هذا الحداد المفروض ياخذ النظر الاعتبار كل هاي الامور ويجي يحدد مكان اللحيم يحدد نوع اللحيم يحدد كميه اللحيم مو هاي كلها وكل ياخذ نظر الاعتبار انه ما سيطرا على اللحيم لان بعد يومين ثلاثه فرصوف جو البصره رطب فالرطوبه ترى غير اللحيم والحديد والهذا غير مثلا اجواء بغداد لو اجواء افرض ما ادري وين مو صحيح هاي كلها يكون هو ياخذ نظر الاعتبار بينما هو جابها لزقها طقها ما ادري هو ذب صح بينما العراقي عراقي لا فتشي يعني العراقي عراقي ولهذا تشوف انت ايام الحصار ايام الحصار ماكو سياره هي من برا تويوتا من داخل تلقى بيها مرسيدس وتلقى بيها اوبل وتلقى بيها ما ادري شنو وتلقى بيها اشكال والوان محركها ما ادري شنو وتايرات ما ادري اهو وما ادري اهو تاير هذا ما يصير هذا ماله صغير بدلت لحمله ما ادري اهو جاب له هذا حطيت شيء صار احسن من الاولى يمكن حتى ذول المتخصصين مال شركه تويوتا يمكن يصفنون ها شلون سويت شلون هذا شايفين بعض الخباثات اللي على قولتهم حتى الشيطان يقعد محتار يشوف شلون سويتوها يحتار شاهدي طريق العلم هذا هم علمنا احنا هذا تكاملي شاهدي انا بديت انه انت كنت تتعلم تعرف فنيات كتابه البحث تناول البحث ولهذا سؤالي انا الاول اللي كان انه لو تلاحظون انتم احنا في بدايه كل مساله كنا نطرح مقدمه منهجيه هاي المقدمه المنهجيه هي التي تسهل عليك تناول الماده العلميه مهما كانت دقيقه أنا دائماً هم أحكي بهذه المقدمة المنهجية والبحث العلمي ومقدمات البحث العلمي والمنهج العلمي مو تتذكرون؟ فسأحنا مثلاً هسه ما شنو تتذكرون أنتم في بداية كل مسألة مثلاً القيادة اللي ديج الأسبوع تناولناها كاملة وغيرها من المسائل إحنا شنو كنا نتناول في بدايتها قبل لا ندخل في البحث التفصيلي كنا نتناول عدة نقاط إيه كنا نتناول عدة نقاط كمقدمة منهجية أول نقطة من النقاط اللي كنا نتناولها مثلا بيان المسألة محل البحث وكنا نتناول بعد شنو مثلا في هاي المسائل الهدف شنو الهدف من دراسة هاي المسائل هنا بالمكاسب وبعد شنو كنا نتناول الطريقة الفنية للاستنباط هاي ثلاثة وبعد شنو كنا نتناول أربع نقاط هاي لا تنازل عنها شنو كان فهرسة البحر اللي كنا احنا نعبر عنها مثلا انا في الكتاب وفي غير الكتاب
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كنا نقول اجل شيء بذكر عنها اي كنا نعبر عنها بمحطات البحر محطات البحر انه الشيخ الأنصاري كيف سيتناول هذه المسألة وهذا البحر لابد له من فهرسة خاصة حسب ما اختاره هو ولربما تكون هذه الفهرسة صحيحة احنا نقبلها ولربما في بعض الأحيان ما نقبلها احنا في بعض الأحيان ما نقبلها يعني حسب معاييرنا اللي اليوم احنا نعمل بيها وانت يعني اخذ في بالك انه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه صحيح أستاذ الفقهاء والمجتهدين ولكنه ما كان يعني دارس هاي العلوم الحديثة خاصة فيما يرتبط ب المناهج البحث العلمي أو طرق البحث العلمي وكذا هو رجل عملي يعني من تتأمل وتحلل فكرة تلقاه يعمل حسب خطة دقيقة وخطة نموذجية وخطة هذا بس تعال أنت وين هذا اللي يقدر يترجم كلامه ويحلل كلامه بحيث يخلي لك إياها شنو خطة ممنهجة مثل ما تشوفون يعني ما بركات أهل البيت مثل ما تشوفون بهذا كتابنا. تلاحظ في كل مسألة إحنا محللين ومسوين المحطات ومحللين المحطات إلى محطات فرعية، محطة قد يكون بها محطات فرعية يعني وقفات نسميها وكذا، ونحلل ونشوف وشنو راح يسوي قضية التنبع اللي ذكرها جناب الشيخ شيخ حسن وهكذا. فأنت هم كنت تتعلم في بداية كل مسألة هاي الأمور المقدمة المنهجية والأمور اللي لابد أن تتناولها، هذه دير بالك عليها. وإحنا طبعاً هم مو كل النقاط يعني النكات المنهجية في كتابة البحث العلمي نقدر خو نذكرها هنا، يعني هو خو هذا الدرس مو دراسة، مو عنوان البحث العلمي وطرق البحث العلمي أو مناهج البحث العلمي، مو هو هذا درسنا. درسنا إحنا مكاسب، بس من ضمن المكاسب أنا أكون أعلمك شنو طريقة البحث. ولهذا أنت كنت بعد أنت كنت تتعب على نفسك، يعني أنت كنت تروح تطالع أكو كتب ما شاء الله خاصة على النت في البحث العلمي ومناهج البحث وطرق البحث واستراتيجيات البحث ونكات البحث، ما شاء الله من الكتب يمكن أكثر من 1000 كتاب تلقى أنت على النت موجود باللغة العربية موجود، فضلا عن اللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى. الإنجليزية هو ما شاء الله هم هواية. فهذه الأمور أنت دير بالك عليها. طيب هسه احنا من ضمن هذه الامور ما دام احنا بادين هسه بهاي المساله، مسالتنا هي القيافه. زين، في القيافه قلنا احنا القيافه وغيرها من المسائل اللي يذكرها الشيخ الانصاري في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. الهدف منها عندنا هدف قريب وهدف بعيد. الهدف القريب اللي هنا نتناوله في هذا الدرس هو تحديد الموقف الشرعي من هذا العمل، من هذا العنوان، من حيث الحكم التكليفي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تكليفا هذا العمل هل هو حرام تكليفا، هل هو غير حرام تكليفا؟ هذا الهدف القريب. وإن كان حراما فما مساحة الحرمة؟ شنو شروطها؟ إذا عندها أركان، أكو عناصر، أكو كذا، هذه كلها نحددها. فإذا تبين هذا الهدف القريب والهدف البعيد، والهدف البعيد تحديد الحكم الوضعي لهذا العنوان إذا ما صار طرفا من طرفي معاملة. مثلا نفرض كما استعملنا في القيادة، مثلا القيادة والتصوير والغيبة والهذا كل عندك والغناء هذني. إذا مثلا يجي واحد يستأجر أحدهم حتى يصير قيادة، يفتح له الله موفقه يفتح له محل للقيادة قيادة يصير فيأجر واحد كقائد، عاش به بيمشي إجارة لا تصح إلا إذا كان العمل محترما. والقيادة بعد شنو أقول محترم؟ شو ما محترم أصل المحترم هي القيادة. تذكرون هاي خطية الجسمة نكتة لوط على نبينا وعلى أهله وعلى لوط، هذا اللي تذكرونه، هذا تذكرونه لو لا؟ لما دول التقوا اثنين سوا فقال له أنت وين هذا أصدقائهم؟ فقال له والله قعدنا إحنا بهذا السلف وسلف كلش ممتاز وهذا جيران خوش ناس وهذا. قال له يا جيرانكم؟ قال له مثلا على يميننا فلان. قال له فلان جيرانكم؟ صار وجهه أصفر. قال له شنو صار؟ شو صار وجهك أصفر من ذكرت هذا فلان؟ قال له هذا دير بالك عليه، دير بالك منه. ليش؟ قال هذا ترى يعني عنده أعمال مع القوم لوط. قال له لا ما معقولة، يصلي بأول ورا الشيخ مباشرة. قال له عنده شيء، كان الشيخ خاف.
السلام عليكم ورحمة
الله. هو ورا مباشرة، شلون أنت هاي العمل؟ خو الشيخ كان خاف منه. هاي هسه نكته في ضمن نكته اجيب لكم اياها، يعني هاي شيخه على قولة اهل الله. وارجع على النكته المالتي الاصليه، هذا يقولون فد بلده من البلاد بيها فد منطقه من المناطق محافظه من المحافظات مشهوره باللواط، مشهوره اصلا، يعني نقول البلده الفلانيه وهذولي قمه هذا العمل. فواحد سووا نكته عليه، فقال له تتصور، بس قال له تحكم قبل لا تكمل انت راح تكتشفونها شلون. فواحد يسال الثاني قال لي اقول لك تصور اذا نسوي مسابقه في اشجع امام جمعه منو يطلع؟ قال لي امام جمعه في المنطقه الفلانيه اللي هي مشهوره باللواط. قال لي شلون؟ قال لي قدام قدامهم يوقف وهذول كلمه فقال انا اشجع امام جمعه هو ولا ما يوم قدامه مصلي
ما يوم قدام واحد.
المهم مساي النكته خلصت؟
خلصت.
ارجع لك ثاني. قال لي هذا من قوم لوط هذا كذا. قال لي معاذ انا اول صفي صلي ورا الشيخ شلون هذا؟ قال لي الا اقول لك هذا هو لوط بنفسه يلا صدقني. فمسكين هسه لوط الله يعليه لوط عبالهم هو رئيس الجماعه بهاي القضيه فهو مسكين قوم لوط وقوم لوط مو فعبال هو رئيسهم الا اقول لك هو لوط بنفسه يلا صدقني
لوط على الوان الجماعه على صدر الوان الجماعه
لا
يصدق
يلا زين فالهدف اذا الاولي القريب تحديد الحكم التكليفي والبعيد هو تحديد الحكم الوضعي. فاذا كانت القياده حرام فهي عمل محرم وهي عمل غير محترم فلا يقابل بالمال في الاجاره او غير الاجاره فالمعامله عليها باطله. بس متى نقدر نحدد المعامله عليها باطله؟ متى؟ إذا كنا نجي هنا بالمكاسب ونحدد أنه نفس العمل من حيث الحكم التكليفي هل هو حلال أم حرام؟ وهذا شبيه بما ذكرناه نحن مرارا من أول دروسنا إذا تذكرون، من بينت لكم أنا الطريقة الفنية لاستنباط الحكم الوضعي للبيع مثلا، تذكرونها؟ ننطلق من أصالة الفساد بعدين نروح شنو؟ عمومات الصحة وإطلاقاتها. هاي أنت تجري بوجود المقتضي. المقتضي شنو هو؟ منفعة محللة مقصودة. مو محللة يعني شنو؟ يعني تكليفة. ولهذا هناك قلنا قاعدة، ما حد من الفقهاء أي واحد مستحيل أن يقدر يصل إلى الحكم الوضعي للمعاملة إلا بأن يمر باستنباط الحكم التكليفي. ومن هو هذا النوع الرابع؟ النوع الرابع حتى أعرف القيادة، استئجار القائد، استئجار المغني، استئجار لاعب كرة القدم، استئجار المدرية هو، هذا صحيحة لو مو صحيحة؟ كنا نحدد أنه هذا العمل محلل، هذا العمل أصلا محلل لو لا تكليفا، وبعد حتى لو حدد ترى محلل كون هم يعتبر شنو؟ مقصود، حتى يقابل هم شنو؟ بالمال. يعني مو بس المبيع احنا نريد بمنفعة محللة ومقصودة، حتى العين المستأجرة. عين المستأجرة يكون بها منفعة محللة ويكون هاي المنفعة شنو؟ مقصودة، يعني مهمة بحيث تقابل بالمال. وأما إذا لم تكن منفعة مقصودة مهمة بحيث تقابل بالمال ما تطلع المعاملة عليها باطل. احنا مو خذينا بالبيع، بالبيع كان واحدة من الأنواع بيع ما لا منفعة محللة مقصودة فيه، مو قلنا باطل؟ مو قلنا لأنه مقتضي للصحة ماكو. أفرض أكون منفعة محللة، بس إحنا المقتضي مقتضي الصحة كان مركب من عنصرين، عنصر الأول محللة، عنصر الثاني مقصود. ولهذا قلنا إحنا من ذاك اليوم نبهنا ولهذا احنا من ذاك الوقت نبهنا قلنا احنا ما عندنا قاعدة تقول كل ما فيه منفعة محللة مقصودة يصح بيعه، ما عندنا شيء. ليش؟ لأنها منفعة محللة مقصودة نتكلم بها بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة شنو سميناها؟ مقتضي الصحة. ومقتضي الصحة لوحده لا يعمل، احنا تعلمنا بالمنطق مو؟
لا.
حتى المقتضي يعمل عمله ويؤثر تأثيره كنت تبحث انت مانع ما تضمن. ولهذا كنا نروح احنا للمرحلة الثالثة ونبحث عن الميم ميم اللي هو المخصص والمقيد اللي يعتبر هذا مانع. ولهذا اوقات كنا نقول يصح بيع العين الفلانية لوجود المقتضي وعدم المانع، ما في اليوم قلنا لوجود المقتضي وسكتنا. لا، كون هم منفعة محللة مقصودة حتى يتم المقتضي، وهم كون نروح نبحث عن عدم وجود مانع يعني المخصص والمقيد بالمرحلة الثالثة. هكذا فيما نحن فيه في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به. كون نثبت محللة اللي هو ثانية جاي نستفيد منها احنا هذا محلل. شوف في كل هذه المسائل جاي نتكلم عن كونها محللة أو ما محللة، بس مو مباشرة تقول ها محللة إذن يصح الإيجار. كون الشق الثاني العنصر الثاني من المقتضي اللي هو مقصود، يعني افرض القيافة أو التصوير، افرض التصوير، تصوير في بعض أنواعه وكان محلل، تصوير ما لا حياة فيه غير ذوات الأرواح محلل ولا محلل؟ مو مباشرة نقول إذن يصح الاستيجاب، لا، كون هاي المنفعة محللة شبيهة مقصودة، فهذه خلوها ببالكم. هذا هو الهدف القريب والبعيد. والمسألة محل بحثنا، النقطة الثانية مسألة محل بحثنا هي هذا العنوان الذي يسمى القيافة، الذي سنتكلم في تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا، وجاي نتكلم عن حكم التكليفي. والنقطة الأخرى الطريقة الفنية للاستنباط، لا تختلف عن أي طريقة فنية للاستنباط الحكم التكليفي، مو هذه القيافة حسب ما سيأتي تعريفها لغة اصطلاحا وحسب ما سنختاره، هذه ننطلق مدام حكم تكليفي ننطلق من أصالة البراءة في المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية عمومات التحريم التكليفي وإطلاقاته. على سبيل المثال، مجرد مثال ولا هو ما مجرد مثال للتعريف، مثلا افرض القيافة حسب كما هذا المحل كلامنا القيافة، افرض لربما اقول للتعريف فقط وإلا ما يستدلون به، افرض ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، على وين اذا واحد فقيه تلقاه متمسك بهيك دليل، هذا المرحلة الثانية، هذا من عمومات الحرمة التكليفية وإطلاقاته، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان على سبيل المثال. في المرحلة الثالثة ميم ميم، يعني المخصص والمقيد الذي يثبت الجواز التكليفي، وإذا كان موجود الروح ميم 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 اللي هو معارض المخصص والمقيد يثبت الحرمة التكليفية، وإذا صار تعارض كما سنشاهد في هذه المسألة وتعارض راح يصير، نروح للمرحلة الخامسة والأخيرة حيث تشخيص الموقف من التعارض. هذه هم الطريقة الفنية للاستنباط. والنقطة الأخيرة في هذا المدخل اللي معتادين احنا اللي هو محطات البحث في المقام. المحطات اللي راح يتناولها شيخنا يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه لهذه المسألة ثلاث محطات رئيسية، بعض المحطات سيكون فيها وقفات ويعني فروق. المحطة الأولى، يعني بعض هذه المحطات قصيرة جدا كما ستشاهد. المحطة الأولى أن نذكر حكم القيافة في الجملة، في الجملة يعني على نحو القضية المهملة على قولتهم، أو على نحو القضية المجلة الجزئية في الجملة. ما هو رأي الفقهاء؟ أنت شنو رأيك شيخنا الأنصاري في الجملة؟ ونذكر بعض الأقوال. المحطة الثانية، هذا الذي ثبتت حرمته في الجملة ما هو؟ وشنو هو الموضوع؟ فنتكلم في الموضوع الذي العنوان اللي هو القيافة. وفي القيافة راح نتكلم عن في وقفتين، وقفتين اللي هي نتكلم عن التعريف اللغوي للقيافة والقائف، ثم نتكلم في التعريف الاصطلاحي للقيافة والقائف، هذه المحطة الثانية. المحطة الثالثة احنا نبدي البحث التفصيلي لتشخيص الحكم التكليفي للقيافة، شنو حكم التكليف بالضبط ومساحة هذه الحرمة وجزئيات هذه الحرمة. هذه المحطة الثالثة راح تشوفون بها أربع وقفات كما أعبر، أربع فروع، أربع مقامات، أربع نقاط، ما شئت فعبر. بقى المحطة الثالثة اللي هي تشخيص الحكم التكليفي من قبل الشيخ رحمة الله تعالى عليه. في الأولى راح يشخص الحصة التي ذهب الفقهاء إلى حرمتها من القيافة. احنا مو قلنا الفقهاء ذهبوا إلى الحرمة، شنو مساحة هذه الحرمة عندهم هم عندما قالوا القيافة حرام، ما الذي قصدوه بالضبط؟ مساحة هذه الحرمة شنو هي؟ راح نذكرها. بالنقطة الثانية أو الوقفة الثانية نؤيد الفقهاء في هذا الذي ذهبوا إليه، نقول نعم هو هذا الذي ذهبوا إليه، ونذكر الأدلة عليه على هذه المساحة، مساحة الحرمة. بالثالثة سنذكر دليلا على الجواز، يعني على خلاف ما ذهب إليه الفقهاء. وفي الرابعة سنذكر دليلا يعارض هذا الدليل، يعني في الوقفة الثالثة نذكر الدليل ونضعف. وفي الوقفة الرابعة سنذكر معارضا أصلا يعني مضعف أيضا لهذا الدليل من رواياتنا، ونقوي هذا المعارض بحيث يثبت الحرمة، ويثبت الحرمة في مساحتها التي ذهب إليها الفقهاء. هذا استعراض للمقدمة المنهجية التي ارتأينا أن نقدمها. فلنبدأ الآن بحمد الله ومنه وبالاستعانة به سلام الله تعالى عليه وألطافه، ألطاف صاحب الزمان سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فلنبدأ بالمحطة الأولى. في المحطة الأولى وهي محطة مختصرة فقط، الشيخ يذكر أن القيافة حرام في الجملة، وهذا رأيه هو، حرام في الجملة. يعني هذه القيافة ها ولو في نحو من أنحائها قطعا هي شنو؟ حرام. ولكن شنو في الجملة؟ يعني على نحو القضية المهملة، على قولة جماعتنا أهل المنطق شو يسمونها؟ غير المسورة، غير المسورة، أو يسمونها بعد بالجزئية بالموجبة الجزئية، يعني بنحو من أنحاء هذا العنوان، في حالة من حالات هذا العنوان هو حرام. يا حالة بعدنا كل شيء ما قال. هذا الذي نقوله في البداية، نسبه هذا الحكم بالحرمة في الجملة أيضا في الحدائق إلى الأصحاب. الحدائق نسب الحرمة، هذا الحكم اللي هو الحرمة بالجملة، إلى الأصحاب. ومن يقول من ينسبه إلى الأصحاب يعني شنو؟ يعني تقريبا شنو اللي يقول؟ مجمع عليه. ولكن لا تنسى في الجملة مجمع عليه، في الجملة مو كل القيافة، لا في الجملة اللي بدينا به احنا مسألتنا في الجملة. وفي الكفاية المحقق السبزواري قال لا أعرف خلافا، يعني هم شنو قلنا؟ يريد يدعي الإجماع. وعن المنتهى العلامة بعد لا صرح الإجماع، بس الإجماع علي عليش على قول جماعتنا إن شاء الله جماعتنا عليش في الجملة، يعني على حرمة القيافة في الجملة. وهي الحكايات حلوة يعني.
شيف
لا غير هاي الحكايات مو حلوة. عليش هاي حلوة، حكايات حلوة. هذا كله في المحطة الأولى. انتهينا من المحطة الأولى الذي استفدناه منها أن هناك إجماعا على الحرمة في الجملة، ونحن نختار أيضا الحرمة في الجملة، في الجملة الحرمة في الجملة وعليه الإجماع. هذه المحطة الأولى. طيب المحطة الثانية هي القيافة. شنو القيافة؟ شنو القيافة يا محفوظ السلامة؟ شوف المنهج اللي احنا دائما كنا ننتهجه، والشيخ كان ينتهجه، وإذا شوفون إلى اليوم في بحوثنا أيضا هذا منتهج، هذا معيار عالمي ستاندر عندنا في بحوثنا احنا، خاصة الفقهية الأصولية، الفقهية خاصة الفقهية. انت ما بين بعد أروح الشيخ أبو نبي خافيز على العلوم ويقول لك انت شنو انت يا تحجيب هذا
تحجيب زول
شايفينه هو عدن الله يخوف الله يحفظه إن شاء الله، حتى أنا أخاف من أحجبه. مهم، فكيف بكم أنتم؟ عافكم الله. بس لطيف هو ترى، شيء شخصية يعني عجيبة، جمعت في شخصيتك الأقداد أبو نبيل الله يعرف عالم، يعني أبو نبيل قل من كان مثله في علمه وفي أخلاقه، يعني رجل يعني لربما شيخ أبو نبيل أنا أعتبره من المظلومين يعني والمظلومون كثر، ولكنه من أبرز يعني المظلومين، رجل عالم من الطراز فوق 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 الأول. أنا باعتقادي من ضمن من خدم مدرسة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وخدمة بارزة جدا، وخدمة لربما لم تكن لتتيسر لغيره، هو الشيخ. خدم تراث الشيخ السيد رحمة الله تعالى عليه خدمة عظيمة. يعني أنا ما أتكلم فقط عن شرحه للحلقة الثالثة، هذا الشرح الرائع والشرح المنهجي والعلمي والدقيق، فتشي هذا يعني شرحه للحلقة الثالثة. أتكلم مثلا عن كتابه الآخر اللي هي نظرية التزاحم الحفظي، هذا شايفينه هو كان هذا رسالة الدكتوراه مالته. غير لكن عند هذا أنا أتكلم عن هذا. هذا نظرية التزاحم الحضري. لو تراجع كل تراث السيد الشهيد، لو تراجع كل تراث السيد الشهيد يمكن ما نتكلم عن هاي النظرية في صفحتين ثلاثة في صميمها. الرجل سوى من هاي الصفحة مدل الصفحتين مدل ثلاث صفحات رسالة كاملة منظمة وبأبواب ومنهجية علمية وفتشيء راقي. أقول يعني أنا أقول بمنتهى الصراحة أن غيره لربما ما كان ليقدر أصلاً أن يتنفس في هذا المجال، بينما هو مو بس تنفس، هو غاص في الأعماق وأخرج من اللآلئ الشيء الكثير حفظه الله. سعنا شنو جابنا على جيهو منه؟ زين الأبول اللي كشاهدي المنهج العلمي اللي بالفقه خاصة، من يريد فقيه هسه أنتوا باعوا أي كتاب، روحوا مثلا لكتاب أفرض الجواهر، جواهر الكلام الشيخ حسن الجواهر صاحب الجواهر، فتحوا أي باب من الأبواب، مثلا باب الزواج، باب النكاح، باب الطلاق، باب المدرية أول، أو باب القيافة مثلا، هذا أي باب أي باب تلقى الفقيه في بداية كل باب النقطة الأولى التي يتناولها هو تشخيص محل الكلام، تشخيص هذا العنوان أو هذا المصطلح اللي هو محل الكلام وموضوع الكلام. هذا وهو ما سيفعله الشيخ إن شاء الله في كتاب البيع إذا شاء الله وأبقاكم وأبقانا أحياء مكلفين. راح تشوف أنه في كتاب البيع أو في كتاب في أي كتاب آخر الشيخ أو غير الشيخ، قلت لك اليوم أنت إن شاء الله من ترجع إن شاء الله شوف مثلا كتاب الجواهر، الفقيه لابد أن يشخص المراد من العنوان من الموضوع محل البحث عند الشارع. ليش؟ لأنه هو يتعامل مع شنو؟ مع أدلة شرعية، يعني مع أدلة شنو؟ ورد فيها هذا العنوان على لسان الشارع، فيريد يشخص هذا الشارع شنو قصد بهذا العنوان. إذا ما شخص مين بعد؟ إذا ما شخص هو الحكم مترتب على شنو؟ الموضوع. على الموضوع. فإذا أنت ما مشخص الموضوع شلون تقدر أنت تصل إلى الحكم؟ فكوني شخص في البداية الموضوع يعني المراد والمقصود من هذا العنوان عند الشارع. طيب هذا شلون يوصل له عند الشارع؟ هذا يوصل له بمرحلتين كليتين، وفي كل مرحلة طبعا مراحل أيضا كثيرة. شوفوا أنتوا الجزء السادس ما نيل المآرب، الجزء السادس أنا بادي بي بالبيع وذاكر الطريقة الفنية لتنقيح وتشخيص المراد من العناوين الفقهية أو الموضوعات الأحكام وموضوعات الكتب الفقهية. مراحل عدة بس مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى أن يجيب التعريف اللغوي، يمكن لاحظتوا أنتم، يمكن لاحظتوا في كل المسائل اللي احنا طرحناها اللي الشيخ رادي يشخص المراد من العنوان من عنوان ما أو محل البحث كان يتكلم في موضوعين، كان مرحلتين. المرحلة الأولى اللغوي عند اللغويين شنو هذا العنوان، المرحلة الثانية باصطلاحا كنا نسميها اللي باصطلاح الفقهاء، باصطلاح الفقهاء. طيب فسأحنا بالله خلنا نسأل، إذا هو المراد باصطلاح الفقهاء أنت ليش تروح للغويين وهل قد تدوخنا؟ ها أنتم تذكرون مثلا في بحث الغناء إيش قد دخنا إحنا باللغويين بحث الغيبة، إيش قد دوخونا اللغويين ونقلنا كلامهم، وهذا يرفع على قولتنا وذاك يكبس وهذا يزيد قيد وذاك يقول ماكو قيد وهذا يجيبه مطلق وذاك يجيبه مدريا أول، مو دوخة دوخة جاهزات احنا شنو ده الدوخة هاي كلها. إذا هو المراد تشخيص المعنى عند الفقير يعني بالاصطلاح شلكم باللغة، ها هذا المفروض يطرح هذا السؤال. ليش ليش يطرحون البحث اللغوي أو المراد اللغوي؟
علاقة.
هي العلاقة يعني شنو العلاقة؟ لأنه شوف احنا عندنا قاعدة، احنا عندنا قاعدة أولية، إذا تريد تفهم الكلام الصادر من أي كان حتى لو كان منه الشارع. شوف احنا طبعا احنا يعني هاي هم مشيخة هم افيدكم بيها اذا بيها ان شاء الله فائدة، هم مشيخة احنا لربما تجد الكثير كثيرين حتى من ضمن يعني داخل اجواءنا الحوزويه لربما او الدينيه يقول لك انتم طلبة الحوزة لا تدرسون قرآن ولا تدرسون مدري شنو مجلبين بالوصول بالوصول مجلبين انتم شنو لكم بس تدروحوا درسوا قرآن حفظوا قرآن يفيدكم بالدنيا ويفيدكم بالآخرة بل كي يرفع عنكم ضغطة القبر مجلبين بالوصول شنو شوف هذا كلام ما الواحد أبدا ما يفهم ليش لان احنا بالاصول علم الاصول احنا بالعلم الاصول شنو ندرس ترى يعني الهدف النهائي من علم الاصول انه احنا نريد اذا واحد تكلم كيف نشخص مراده هذا اللي احنا نتعلمه هسه هذا اللي نشخص مراده بعد ما يختلف سواء منه كان القران سواء كان العتره سواء كان متكلم عادي مو احنا هاي القواعد اللي احنا نطرحها بعلم الاصول وهالقد احنا نتعب بيها حتى نفهم القران انت تريدني انا اروح احفظ قران صح في ثوابها بس هو حفظ القران هو المراد لو العمل بالقران ها واستخلاص النظريات استخلاص العبر استخلاص الدروس تفسير موضوعي تفسير صحيح ننطلق من القران لخدمه ما يفيدنا في واقعنا نطبق هذه النظريات على واقعنا اللي يسمونه فلسفة التاريخ فلسفة القرآن فلسفة النظريات اللي هذه وين بيها يوصل لها هذه يكون أنت تدرس أصول يكون تدرس أصول ولهذا شايف أنت الشيخ الوائلي رحمة الله تعالى عليه لماذا صار الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي شوف من التابعة من يجي مثلاً يريد يفسر لك آية أو يريد يفسر لك رواية ها؟ تلقى تفسيره واستفادته من الآيات ومن الروايات ومن المواقف بصورة عامة غير كل اللي يجي وراء هسه اليوم مثلاً نشوف أنت ناس وهذا وكذا وهذا بس تلاحق بمجرد تصفل شوية إيه هذا زين بس شو أكو فرق بينه وبين الشيخ الوائلي رحمة الله تعالى أنا ما أريد أتكلم عن الأمور الروحية والمعنوية شيخ رحمة الله تعالى عليه يعني ما أدري شنو وضع النفسي والروحي والمعنوي فتشي جوز أنا الصغير الحقير ما أقدر أوصل وأفسره هذا رحمة الله تعالى عليه صاحب فضل عظيم على الدين وعلى المتدينين وعلى الشريعة وعلى هو اللي حمل يعني هو اللي حمل هالتراث الضخم هذا كله وقدمه بهذا التقديم الناصع الواضح الجميل اللطيف وفوق كل هذا الموضوعي والهادئ بعيد عن التسقيط بعيد عن الله مو شاهدي اللي خلاه يصير الشيخ الوائلي وحدة يعني من العناصر وقلت لك ما أتكلم عن المعنويات وهذا هو أنه دارس أصول ودارس فقه اللي يدرس أصول واللي يدرس فقه تشوف طريقة تفكيره تختلف من يريد يصطدم بمعلومة من يريد يتعامل وياها المعلومة سواء كانت على مستوى الأخذ اللي يقولوا له على قولتهم يعبرون عنه الفقهاء تفهم على قول سيد أخوي يقول تفهم من يريد يفتهم هاي المعلومة ومن يريد شنو يلقي هذه المعلومة يعبرها إلى الآخر اللي على قولتهم تفهيم تفهم وتفهيم تلقاه بطريقة أخرى طريقة راقية مع أنه تلقاها بسيطة ومع كون الفكرة دقيقة وها تلقاه يطرحها شيء يعني شيء جميل جدا مهم ما أدري شنو أنا كان شاهدي شيخنا المهم أقول أنه المنهج العلمي والقواعد العامة لابد أن واحد يسيطر عليها محل كلامي أنا أنه ليش أنت تبدي يا فقيهنا بالتعريف اللغوي أنا أقول لك لأنه القاعدة العامة في فهم أي كلام من أي متكلم القاعدة العامة الأولى هي أنه يتكلم على طبق القواعد العامة للعرف للغة التي يتكلم بها قواعد العامة للغة هذه القاعدة الأولى اللي ننطلق منها زين. فإذا إجا بوحدة من الروايات القائف لعنة الله عليه على سبيل المثال، ها؟ ونريد نعرف هو يا هو القائف، شنو هي القيافة؟ القاعدة العامة الأولى
اللغة.
فكون شنو يسوي الروح؟
الروح اللغوي يشخص باللغة ما هي القيافة،
باللغة ما هو البيع، باللغة ما هو النكاح، باللغة ما هي الإجارة، باللغة ما هي المدرية. الله يا العناوين كلها، هذه القاعدة الأولى. قاعدة ثانية أن المسير والعمل بمقتضى هذه القاعدة شنو؟ ما لم يكن هناك استثناء. شنو هو الاستثناء؟ فهذا المتكلم عنده عرف خاص، عنده اصطلاح خاص بهاي الألفاظ. فإذا ثبت، إذا ثبت أنه هكذا عنده اصطلاح، فإحنا نترك اللغة ونجي إلى من؟ إلى اصطلاح. فشنو يصير يكون الفقيه؟ هسه يكون شو يسوي؟ يبحث عنده اصطلاح لو ما عنده اصطلاح. شوف ليش يروح للتعيين المعنى الاصطلاحي هذا حتى يعرف ذيك القاعدة باقي عليها هو لو يطلع منها. فإذا ما عنده اصطلاح يبني على اللغة ويقول هو اللغة والاصطلاح شيء واحد. وإذا ثبت اصطلاح بعد هذا استثناء يصير استثناء من ذيك القاعدة. ولهذا شوف الشيخ الأنصاري هنا يقول أيضا والقائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح. شوف وكلها شنيا كتب لغوية. ها القائف ذكروا هو الذي يعرف الآثار، يعرف الآثار. طبعا يعرف الآثار اللي احنا محل كلام نشوف هم شو معرفين، معرفين القائف، بينما احنا شنو نريد؟ القيافة. وهاي هم نقطة علمية يكون انت تستفيد منها. بعض الأحيان تقول مثلا لفلان، انا شايف طلابي مثلا اللي ماجستير واللي هذا دكتوراه، اقول له مثلا انت هنا يكون تروح تشوف المعنى اللغوي للقيافة، مثلا على سبيل المثال خلي اضرب لك مثال هذا للقيافة، يروح ورا شهر يجي يقول لي الله وكيلك شيخنا ما لقيت، ما اكو قيافة، ما اكو قيافة. قلت له انت زين ايش بحثت انت؟ قال غير قيافة. انت تدري انت قيافة هسه ما اكون، كون تروح تشوف مشتقاتها، روح شوف مشتقاتها، يجوز يتكلمون عن المشتقات. فانت من تعريف المشتقات تصل الى تعريف هاي الكلمة اللي انت تريدها. شوف هذا تطبيق، شوف هنا شو معرفين هم، بينما احنا شنو نريد؟ احنا نريد قيافة مو قائف. مو تروح بعد تقول لي والله انا دورت ايش قد ماكو قيافة. ادري هو قائف موجود، هو القائف منه صاحب القيافة، يعني الذي يصدر منه هذا العمل، فالعمل هو القيافة. فاذا القائف هو الذي يعرف الآثار، فالقيافة شنو تصير؟ معرفة الآثار، هي هاي القيافة. بس معرفة الآثار فنوع خاص من معرفة الآثار، مو كل آثار يسمونه قيافة. اللي محل كلامنا هم هذا، القيافة معرفة الآثار يعني معرفة العلاقات بين الناس، انه هذا ابن هذا، وهاي خالة ذاك، وهاي العروس اللي انت فيها هي مالها، وهاي شو اسمه الخياطة اللي لا مو للحج، مو للحج، يعرف العلاقات
الخياطية
النسبية بين الناس.
ليش
النساء؟ إيه يعني ما أكو طبعا، يعني من ضمن القابليات هم اللي الله سبحانه وتعالى هاي ناطيها، أي هاي هي قضية القيافة. تشوف مثلا بعضهم يتعدى عليه واحد يقول لك هذا شنو شعود الفلان، يا فلان ما أدري، أو يطلع فيطلع صدق هذا ابن عم خالة ابن جدة عمة
جيران.
فيعرف أكو هيك قابليات، أكو هيك قابليات. وعلى مدى التاريخ، وأنقل لكم اليوم هم عندنا رواية به تثبت لك إنه هيك قدرة أكو هيك قدرة. هذه طبعا هي قضية القيافة والقائف والهذا، احنا طبعا إلها مردها العلمي، ويعني إلها أساسها العلمي. أنتم تدرون أنه الصفات الوراثية احنا المسؤول عنها نوعين من الأحماض، يقولوا الأحماض نووية، مو هي مال القنبلة النووية، نووية يعني نسبة إلى النواة، في كل خلية بشرية أكو نواة. بعض الخلايا عندها عدة متعددة الأنوية يقولون، مثلا الخلايا العضلية عندها 2 مثلا. المهم كل خلية بيها نواة، هاي النواة اللي هي نكليوس على قولتهم بالإنجليزي، هاي النكليوس بيها نوية، النوية بنت النواة نكليولس اسمها، هاي التصغير مال بالإنجليزي نكليوس نكليولس النوية. هاي النوية بيها نوعين من الأحماض الأمينية، الدي ان اي
والار ان اي.
الدي ان اي يسمونه الاسم العلمي ديوكسي مو داي، داي يعني ثنائي، دي يعني اقل كم على قولتهم فاقد. ديوكسي نكليك اسيد، ديوكسي يعني فاقد وحده من الاكسجين يعني قليل الاكسجين، نكليك يعني حمض اميني، نكليوس نكليك النسبه مالته أسد يعني حمض. هذا الدي ان اي، وواحد ثاني الار ان اي. الصفات الوراثيه هذول اثنيناتهم مسؤولين عن
حمل هذه
حمل مو حمل الصفات الوراثيه. الدي ان اي اللي هو حامض اميني يتكون من بروتينات، عده انواع من البروتينات. شفتني انا هسه شايفني فرحان بالقضيه مو
إيه؟
لان يرجعني
ايام زمان،
ايام الكليه كليه الطب. زين هذا الدي ان اي بكروموسومات، اللي الدي ان اي قلنا بالنويه، النويه بها نوعين من الاحماض الامينيه الاسيديه، احماض امينيه. الدي ان اي هو الذي يحمل الصفات. شلون يحمل الصفات؟ داخل الدي ان اي هو متكون من كروموسومات، هاي الكروموسومات هي اللي تحمل الصفات، تحمل الصفات الوراثيه اللي تجي له من الاب وتجي له من الام. هذا الدي ان اي يصير ثنائي، يعني هيك شريطين
واحد
وملتويات هيك، ولهذا يسمونه جديله، مثل الجديله مالت الشعر بالضبط هيك صاير، اثنين
قصيبه
ويعني اثنين قاعدتين هيك طولانيات، ومن واحده للثانيه تعبر مثل الدرج، درج بس ملفوف. هذا الدي ان اي. بالدي ان اي بالكروموسومات، الكروموسومات احنا عاده عند الانسان 46 كروموسوم، 46 23 تجي له من الرجل، 23 تجي له من الانثى. الحيمن ب 23 كروموسوم، الحيمن البويضه هم بها 23. بمجرد ان يتلقحون هاي البويضه الملقحه من الالتقاء يصير بها 46، ال 46 اللي هي كامله بالنسبه للانسان. ولهذا احيانا بالقنابل الذريه بالمدريه هو ياثر على الكروموسومات وعددها وصفاتها، ولهذا يصير التشوهات، لان هي المسؤوله عن نقل الصفات السليمه تتشوه. طبعا اذا الناقل مشوه بعد المنقول شنو راح يصير؟
مشوه.
ولهذا شوف نفس الكلام احنا من يقولون اذا فسد العالم فسد العالم، لان هو العالم هو المفروض ينقل الصفات الصحيحه، وإذا هو العالم يجي لك مثل آيات جمال الدين، وإذا هو العالم يجي لك مدري يا هو هذا من مسمينا عالم ها؟ غيث التميمي وغيره مو؟ فطبعا كان النتيجة بعد تتبع أخس
المقدمة
كما تعلمنا. المهم 23 منا و 23 منا هذا الدي ان اي. هذا الدي ان اي أنا كتبت بعض المعلومات هنا أخليها أستذكرها، بس كل الخلايا البشرية مجموع خلايا الإنسان تقريبا 100 تريليون خلية بجسم الإنسان، 100 تريليون. التريليون الواحد يا جماعة الخير ألف مليار، ألف
مليار.
هاي تريليون، 100 تريليون، 100 تريليون خلية. بكل خلية الوحدة من هاي 100 مليار 100 تريليون 3.1 مليار ها يقولوا له حرف من الدي ان اي بالخليه الوحده، 3.1 مليار من هاي الجديلات، من هاي الجديلات والجدالات بالخليه الوحده. اضربها
في 100 تريليون تطلع.
المفروض مهم يقولون، بحيث اذا نفتحن هذا الني هي الدي ان اي الواحد مترين مال خليه واحده، دي ان اي الواحد مترين. زين كم خلية؟ 100 تريليون.
في
كل خلية 3.1 مليار من هذا الدي ان اي
مليار.
وهذا كل واحد مترين، بحيث يقولون اذا نفتحين هيك ونزق واحد بواحد منا من الارض الى الشمس 600 مرة بجسم الانسان. هذا تبارك الله خير الخالقين. هذا يعني اللي خالق مادة بجسم الانسان منا للشمس. طبعا الشمس بعد شايفين ايش قد بعيدة؟ 600 مرة. تبارك الله خير الخالق صدق الله سبحان الله. هذا الدي ان اي، دي ان اي شغله يحمل الصفات الوراثيه. يعني شنو الصفات الوراثيه اللي ياخذها من الاب والام؟ من ضمن الصفات الوراثيه الطول، العرض، طريقه المشي، من مثلا من يمشي يعتمد على اليمنى يعتمد على اليسرى، راسه، عيونه، لون عيونه، ايدينه، صابعات وصابعات مثل صابعه صابع رجلينه، صابعه ذلك شعره واللون والهذا. هذه بعض الصفات الوراثيه. هذه بعض الصفات الوراثيه شيخ جعفر. هاي شلون تنتقل؟ هاي هسه شوف، هاي في النويه. طيب هسه هاي النويه شلون يجي هذا الانسان الكامل؟ هاي المعلومات كلها جسم الانسان يحتاج له فالجهاز بحيث يترجم هاي المعلومات. يعني انت شوف هذا الكم الهائل من المعلومات موضوع في مكان. طيب هذا من يقدر يستفيد منه؟ شلون نستفيد منه؟ يجي اخذ دي ان اي. من هو الار ان اي؟ الار ان اي يقولون مسؤول الترجمه. مو هاي معلومات، هاي معلومات لو يجي ابو مدري هو ما يقدر يترجمها. شفرة يعني بياكلها شفرات، هي فعلا يعبرون عنها بالشفرة. منو اللي يقدر يترجمها؟ خالقها، خالقها فقط وفقط يقدر يترجمها. شلون يترجمها؟ خلها مفاتيح. وين المفاتيح؟ ار ان اي. ار ان اي من تجي هاي البيضة الملقحة تظل تنقسم 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 تنقسم، وهي تنقسم هذا الـ RNA ماكو؟
ينقسم.
يجي كل أنواع مجموعة من الخلايا ياخذ المعلومات من الـ DNA من الكروموسومات، يقول لها أنت كون تصيرين الكبد، أنت كون تصيرين المعدة، أنت كون تصيرين بطانة المعدة، أنت كون تصيرين بالمخ، أنت كون تصيرين الخشب، أنت كون تسوين المدري هو. ومن يقول لها كون تصيرين بعد ينطيها يوضح لها مو هيك بس.
وظيفة.
إيه. يقولها ترى ها، ومن تريدين تصيرين الخشن مو تروحين هيك قبل عمين
صيري حلوه،
لا كون هيك تسوين وهيك تسوين وتهيئين هاي الماده وهاي، هاي من هاي تجيبينها وهاي من مكان تجيبينها وهاي من تسوينها هيك وهاي تجمعينها هيك وهاي ترتبينها هيك وهاي الخطه هيك تسوينها وهاي تعطينها هيك. صدق يعني تبارك الله احسن الخالق. صدق. المهم هسه انا وين كان شاهدي؟
اكيد بالقياف.
كان شاهدي ايه؟ كان شاهدي هسه هذا بالقائف، القائف شنو؟ القائف كانما يعني يعتمد على هاي الجذور. لانه قطعا الام والاب صفات من الام وصفات من الاب، قد تكون طبعا بعض الصفات تدرون انتم غالبه على صفات اخرى. طبق قانون شو اسمه هذا قانون ما ادري شو اسمه كان. مال ال ال ال
مندل،
قانون مندل عنده بعض الصفات يقول هاي غالبة على صفات أخرى. مثلا الطول عادة، مهم قاعدة، عادة الطول غالب. فمثلا إذا شوف الأم طويلة والأب صغير الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، الأولاد عادة يصيرون على أمهم يعني طوال ما يطلعون أقزام مثل مثلا الوان العيون هيك شيء ما ادري اياه هو هيك شيء وهكذا. شيخنا خليت الكتاب يم ال ناكور وين قاعد انا بصفي زين. المهم فالصفات تنجمع من الاب تنجمع من الام. طبعا بعض الصفات حتى مو من الاب والام ولكن عن طريق الاب والام تجي مثلا بعضها من الاجداد. ها انتم سامعين مثلا هاي القصه، القصة يمكن سامعينها جماعة الشيخ دائما
يذكرونها
على المنبر. جماعة سيد آدم. غايب. يعتذر شيخ مسام
صعب
الصيد. إن شاء الله قضى الله حاجته. يرجع بالسلامة إن شاء الله. يقولون أكو واحد كان متزوج وحدة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حد ما ببالي. فهذول بيض شيخنا شو ابنهم مدري بيتهم طلعت سما
ما ادري من جاء
عشان الطرقعة غير فقرها مهم. فهذا الأبو قال أنا ما
أدري
هذا مو بين لا أنا أسمر ولا أنت سمر لا جدة لا هذا لا بيبيته لا خالته لا شنو تعرف شو طالع على جيراننا خش
لا لاعبين بالإعدادات
هو لاعبين بالإعدادات إعدادات المصنع مو. فقلت لعمي والله والعباس ما تنعم ما
اسمع
بأسد الله بأسد الله وأسد رسوله لا هذا ما هذا يا شنو. فراحت خطية تشكو أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد صاح لي قال تعال شنو انت قال لي عمي صديق شنو ما عم بينه شنو قال لك انت ما مربي خرفان او ما شايف رعاة الأغنام هي شايف شو علاقتك ما لها علاقة. قال ما شايف انت اوكات اثنين خرفان بير يطلعون واحد اسود قال لي اي شايفين بس خرفان انت تعبرها عليك لا من يوم تجي قال له ماكو فرق نفس الشيء. قال واحد لربما من اجدادك المدري وين مدري جداتها المدري شنو هو واحد كان اسود فهذه سبب. فقال له بعدها ما دام انت تقولها طبعا لو انا ما بعد هذا النبي يعني صلى الله بعد هذا مرتبط بالسماء ويعرف كل شيء بعد غير. فقال ها إيه ما يعرف يعني ما أدري هسه شنو قال له بس أتصور هيك يعني قال أصلا مدام هيك يقول أنت عشان سوي إيه بس هذا طرقعته الناس يقول لي هسه هو اقتنع أفرض اقتنع بس هذا الناس يقولوا لي
يروح للنبي
الزين هسه من يروح للجوازات وقال له وين ابنك قال هذا شنو لا صديق وين ابنك قال بابا هذا ما يقبل مو بعد الله يساعده يعني المهم محمد وآل محمد. طيب القائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح هو الذي يعرف الآثار زين هذا باللغة هاي باللغة اللي قلنا شنو ننطلق منها في معرفة وتشخيص الكلام المتكلم بس شنو كنا نروح نشوف هل هناك استثناء لهذه القاعدة أو لا وين نروح بالاصطلاح. وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه يعني مو الذي يعرف الآثار مطلقا وإنما يا آثار الراجعة إلى النسب هذا محل كلامنا إحنا هذا يسمون قائف وهاي هي القيافة. بس طبعا من يقولون يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ها أنت لا تقف بعد على ما ورد كلش بالتحديد هذا الرجل كون ويلحق بمن بالأخ أو بال لا إذا يلحق نسب امرأة ها بأبيها أو بأخيها بأمها ما يفرق نفس الكلام يعني المهم أنه يلحق شخصا بآخر نسبا هذا هم الاصطلاح. وفي جامع المقاصد والمسالك بعدنا مو كما عن ها وعن النهاية ومجمع البحرين بعدنا ليش هذا بعدنا هم لغة لأن النهاية ومجمع البحرين هاي لغة هاي النهاية. وفي جامع المقاصد والمسالك هاي الاصطلاح كما عن إيضاح النافع والميسية طبعا ما تنهار مال المحقق الميسي رحمة الله تعالى وعاملي أبو القاسم الميسي هذا رحمة الله تعالى عليه يصير عم يعني عم أبو الزوجة عم الشهيد الثاني
واحد يطلع
هذا شلون أعرفه أنا مو من القياسة لا ناقين كتب التاريخ مو ولا جدراني أنا بي وهو ماخذ خالة الشهيد الثاني
واحد يطلع الثاني
إيه يعني ما تركها إلك قال أنت تأخذ خالتي أنا أخذ بنتك قال له يلا أخذ شنو جبعها وخذها يرحمكم الله هاي بشهادة الشيخ ما بتقولون شذاب أنا شهادة الشيخ وإن كان الوحدة يقولون مزينة يعني ذاكر لكم عمتي ذاكر لكم قصة هاي الشهادة عمتي فاليوم عندها أولادها، الله يخليكم ويحفظكم ويحفظ أولادكم ومن لا يخليكم ويرحم الأموات. فواحد من أولادها قالوا لها هذا بيت فلان عنده خوش بنية نخطبها السيد. عمتي أنا
علوية
سادة، أنا ما أقول علوية خواص سادة أنا. فقالت لهم من هي؟ قالوا فلانة. هي تعرفها ما قابل عليها بس ما تقدر يعني تحكي وهذا. فقال يلا خلنا نروح بدله وخلصه. جاي يطلعون عطست واحدة من العلويات، قلت لهم بعد ما أروح شنو السالفة؟ جاي عطست مرة واحدة ما أروح بعد، وما راحت وما راحت. هي من الأول ما
تروح، لقيت لها
بس بعد لقيت لها المخرج فصدق ما راح،
لقيت لها عذر.
إيه والله ما راح ما راح وما راح. وهالنوب ابنها اللي هو سيد طالب أخذ أختي. أنا قلت له تأخذ أختي، خذيت أختي.
زين سوي.
هم خذوا أختي، أخو الثاني قال لي شاهدتي أنت صار اللعب. أخذ بيت عمتي. هاي 2-1 مو؟ هو جاء لك الثالث. أخوها الآخر أخذ بيت عمتي الثاني.
يعني السادة كده ما أخذين عندكم.
3-1 عبسة يا شيخنا. شوف هذا الذي يعرف الآثار. هذا الذي وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسية اللي هو أبو القاسم العاملي الميسي ماخذ خاضة الشهيد الثاني وناطي بالته أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض. شوفها شوف مع أنه باللغة احنا أكبر قيد جابوا الرجل بأخيه، هنا نوين الناس بعضهم ببعض. يا مو شوية بعد كل الناس صارت، بعد كل الناس صارت. هذا هو التعريف الاصطلاحي. هل عندك التعريف الاصطلاحي؟ وإن شاء الله الأسبوع القادم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
تليفوننا الأول.
تليفوني.
بس